بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين، اللهم لعن الجبت والطاغوت. وأما المسنون في الصلاة، جناب المحقق رضوان الله عليه أنهى الواجبات في الصلاة. الآن شنو بدأ؟ بالمستحبات. الصلاة المشتملة على المستحبات، على المسنونات ندبا وكراهة، ندبا فعلا المندوب أن يفعله والمكروه أن يتركه. هذه الصلاة تكون أقرب إلى الله، أكثر خشوعا، أكثر خضوعا. وأما المسنون في الصلاة ما سنة أعم من المستحب للفعل ومن المكروه للترك فخمسة. المسنون الأول التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام. المجموع اشقد يصير؟ يصير سبعة. وبين بعض هذه التكبيرات اكو أدعية من المستحب أن يقرأها الإنسان. إذن التوجه للصلاة بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام، أيها يجعلها تكبيرة الإحرام هذا باختياره. يريد يجعل الأولى تكبيرة الإحرام، يريد يجعل الأخيرة، يريد يجعل غيرها. كيف يجعل ذلك؟ بنيته، ينوي أن هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام. صار واضح؟ الباقي شي يصير؟ يصير مستحب بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو. الدعاء هو هذا مروي عن الإمام الصادق عليه السلام كما هو مذكور هنا في التعليق: اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يكبر اثنين الله أكبر أو اثنتين باعتبار التكبيرة. إذا قلنا التكبير يصير اثنين، إذا قلنا التكبيرة يصير شنو؟ اثنتين. ثم يكبر اثنتين يعني تكبيرتين، ثم يدعو هذا الدعاء: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت أو رب البيت. زين. ثم يكبر اثنتين ويتوجه. ويتوجه يعني يقرأ هذا الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. لاحظت شلون المجموع صار سبع تكبيرات، واحدة منهم تكبيرة الإحرام. الآن شنو يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سلام عليكم، سلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ بسورة المباركة الفاتحة. لا يتخير بينها، لأن هذه الستة إذا هي قبل تكبيرة الإحرام فأصلا خارج الصلاة. إذا نوى الأولى تكبيرة الإحرام الباقي تصير من المستحبات، أيضا يجوز الجهر ويجوز الإخفات. الإخفات والجهر الواجبان في القراءة، يعني سورة الحمد والسورة اللي بعدها. وكذلك في التسبيحات هنا ورد لزوم الإخفات أو لزوم الجهر. طبعا في بعض الموارد يختار الإنسان مثل ما قلنا في ظهر يوم الجمعة، واحد من المستحب أن يقرأ الحمد والسورة اللي بعدها بجهر مو بإخفات، فقط في صلاة الظهر مو صلاة العصر. زين، المرأة مثلا إذا ماكو أجنبي يسمعها في الصلوات الجهرية مخيرة، يعني في صلاة الصبح تقدر تقرأ بصوت عال. زين، لاحظت شلون؟ إذن ويتوجه يعني شنو؟ يعني يقرأ هذا الدعاء: وجهت وجهي وهو مخير في السابع، يعني في التكبيرات السابع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة. يعني شنو أوقع معها نية الصلاة؟ يعني جعلها تكبيرة الإحرام. عليكم السلام ورحمة الله. فيكون ابتداء الصلاة عندها. عندها يعني شنو؟ يعني عند هذه التكبيرة. ود معناته يصير إذا تكلم بعدها صلاة باطلة، أما إذا جعلها الأخيرة وتكلم بكلام الآدميين بعد الأولى بعد الثانية لا يضر بصلاته، لأنه لم يشرع فيها بعد. زين. الثاني المستحب الثاني القنوت، اللي القنوت مما يمتاز به شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والباقون محرومون من هذه النعمة، وهو في كل ركعة ثانية. في كل ثانية يعني شنو؟ ركعة ثانية قبل الركوع. طبعا إذا واحد ركع ونسي القنوت بعد ركوعه يقنوت ثم يسجد، لكن محلها قبل الركوع. صار واضح؟ وبعد القراءة، بعدما أكمل القراءة، القراءة شنو هي؟ الحمد والسورة. ويستحب أن يدعو في القنوت بالأذكار المروية، لأن إحنا عندنا أذكار مروية يعني مأثورة وردت عن المعصوم. وربما الإنسان هو يدعو بدعاء يشاء، واحد ما متزوج يقول اللهم زوجني في الدنيا بحور الطين وفي الآخرة بحور العين. نعم، شكوا بيها. مطلق الدعاء في القنوت جائز، بل في كل مكان من الصلاة واحد يقدر يدعو، لكن الأفضل أن يلتزم بالمأثور بالدعاء الذي ورد عن المعصوم عليه السلام. وأفضل الأذكار والأدعية في القنوت هو ما يسمى بشنو؟ بكلمات الفرج، اللي كلمات الفرج قرأناها في هذه المسألة، قرأناها فيما يرتبط ب حسب ما في بالي أحكام الميت شان، اللي من المستحب أن يلقن بكلمات الفرج. صفحة 29 من كتابنا. وشنو كلمات الفرج؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السابع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذه كلمات الفرج، من المستحب أن يقرأها الإنسان في قنوته. ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية. هنا يدعو أكفد ألف بعد الواو، هذه الألف زائدة، لأن الألف تأتي بعد واو الجامع. يدعو الواو هنا مو واو الجامع، لام الفعل، فالألف شنو؟ زائدة بعدكم ألف، هذا من خطأ التنظيم. أن يدعو فيه بالأذكار المروية، اللي قلنا أفضل الأذكار المروية كلمات الفرج التي قرأناها. وإلا يعني إذا لم يرد أن يتقيد بالأذكار المروية فبما شاء من الأذكار والأدعية، مو إلا لازم دعاء، حتى إذا يقول سبحان الله في قنوته هذا أيضا يكفي. أدى المستحب. وأقله يعني وأقل الذكر في القنوتين ثلاث تسبيحات يعني ثلاث مرات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طبعا أكو قنوتات مروية عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، قنوت رسول الله، قنوت أمير المؤمنين، قنوت الصديقة فاطمة سلام الله عليها، قنوت الإمام الحسن، قنوت الإمام الحسين، هذه رواها العلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحاره. لاحظت شلون؟ اللي في مرة أشرنا أنه ولو مرة واحدة الإنسان يقرأ هذه القنوتات حتى تشمله الرحمة الخاصة بهذه شنو القنوتات. زين، وأقله ثلاث تسبيحات، وفي صلاة الجمعة قنوتان. لاحظ شنو؟ في الأولى يعني في الركعة الأولى، إذا في الجمعة صلاة الجمعة مو يوم الجمعة، صلاة الجمعة قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع. هذا الركوع اللي هو قبل الركوع كان، ولو نسيه مو في خصوص صلاة الجمعة بشكل عام، ولو نسي القنوت قبل الركوع، الإنسان اللي يصلي صلاة الصبح نسي القنوت، من المستحب أن يقضيه بعد ما قام من ركوعه.
شفنا بيوم الجمعة شفت قبل الركعة الأولى
يعني مو تتم القراءة يقنوت ثم يركع هكذا. زين، هذا هو المستحب الثاني. المستحب الأول شنو كان؟ سبع تكبيرات، واحدة منهن واجبة، فالمستحب يصير ستة. المستحب الثاني القنوت. المستحب الثالث شغل النظر، أن تشغل نظرك بما ورد، مو أنه واحد في الصلاة يتوجه بنظره من هنا وهناك، مو بوجهه، إذا بوجهه يصير إشكال في الصلاة، بنظره. ففي حال قيامه إلى موضع سجوده ينظر إلى التربة أو المكان الذي يسجد عليه، وفي حال القنوت ينظر إلى باطن كفاي، ورافع يدي ينظر إلى باطن كفاي، وفي حال الركوع ينظر إلى ما بين الرجلين على الأرض، يعني مو ما بين الرجلين ينظر يعني إلى شيء آخر، ما بين الرجلين على الأرض، وفي حال السجود إلى طرف أنفه يعني إلى جانب أنفه. صار واضح؟ وفي حال تشهده ينظر إلى حجره، احنا نسميه حضن، ينظر إلى حجره. زين، الرابع شغل اليدين، يداه مشغولتان بما ورد، بأن يكون في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتي، يعني إذا مثلا الركبة هنا يجعل يده هنا يساوي الركبة فوق من الركبة، لكن على جهة الركبة، مو يخلي هذا الجانب جانب اليسار من الفخذ أو جانب اليمين من الفخذ، على فخذيه بحذاء ركبتي اللي الجانب الأمامي من الفخذ يصير، مو الجانب اليسار ولا اليمين ولا الخلف. وفي حال القنوت تلقاء وجهه هكذا. هسه مثلا البعض يرفعه أكثر، البعض شوية نازل، بس هو تلقاء الوجه، الكل يصدق عليه أنه تلقاء الوجه. تلقاء الوجه مو المقصود، أشكر، مو المقصود أنه هيك مقابل الوجه تماما. شوفوا هذه الموضوعات موضوعات عرفية، مثلا يقولون في باب الحج عندما طاف الإنسان بالبيت الشريف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. إذا هذا المقام أو المقام خلفه يعني إلى نهاية المسجد، مو إلا لازم يكون إذا مثلا جروا في خط من المصلي يصل تماما إلى شنو؟ إلى المقام. إذا مثلا هذا المقام واحد هنا أنا واقف هم يصدق أنه خلف الإمام، يعني هيك هذا الاتجاه كله صحيح. المقصود أنه أنت صلاة الطواف لتصليها في الجوانب الأخرى من الكعبة المشرفة، وإنما هذا الجانب خلف المقام. يعني إذا واحد قاعد هنا يقول أنا وين قاعد؟ يقول خلف المقام. هذا المقدار كافي، لاحظت شلون؟ أما التدقيق الزائد إنه مثلا لازم إلا يطلع مقابل المقام تماما، لا، مو هلقد شرط هذه الأمور. مثلا يقولون لازم الطوف والكعبة على يسارك، هذا المنكر يكون بجهة الكعبة. البعض سابقا كان يستأجر شخص، يستأجر ينطيه فلوس، هذا لازم منكب الحجي حتى الكتف لا تتحرك، مو هيجي. لما يقولون الكتف نحو الكعبة اجعل الكعبة على يسارك، يعني لا تطوف عكس هكذا طوف، ولما الطوف مو تخليه وجهك امام الكعبة والطوف ولا ظهرك على الكعبة والطوف. هسه اذا شوية هيك صار، شوية هيك صار كتف الانسان باثر الزحام وما اشبه، هذا لا يبور. البعض من الفقهاء يجعل ذلك مضرا، البعض منهم يجعل ذلك غير مضر. هذا يعود الى شنو؟ يعود الى الفهم العرفي، ان الرواية التي تقول طف والبيت على يسارك شنو الناس يفهمون من عنده؟ لاحظت شنو؟ مثلا في المثال اخر السعي بين الصفا والمروة، او مثلا افرضوا الطواف بالبيت. هسه في الطابق الاول في الطابق الثاني العرف يقول طاف بالبيت، العرف يقول سعى بين الجبلين. ما عندنا في الرواية انه في الطابق الاول صحيح في الطابق الثاني باطل، فمو هيجي. طف بالبيت، طف بالبيت يصدق انه في الطابق الاول والثاني والثالث ام لا؟ وكذلك في رمي الجمار وما أشبه. شوفوا كل هذه المسائل تبتني على ما ذكرناه، وإلا هذه الجمرة خصادقا ما كانت، هذه كل فترة وفترة يعاد بناؤها، ربما شوية أكبر من الأول ربما أقل من ذلك. مثلا أفرضوا هذه الجمرة الآن شنو سووا؟ شوية عرضوها، سابقا كان حوالي في متر، هسه 15 متر. يجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز عليه، لأنه يصدق أنها رمى الجمرة، وإلا هاي المتر هم سابقا ما كانت في عهد رسول الله. إذا إحنا نريد نتقيد بما كان، وهذه الجمرة في عهد النبي الأعظم أيضا شنو؟ لم تكن هكذا. بعض الفقهاء يحتار يقول أنا ما أخذ في ذمتي من شدة ورعه وتقواه، شنو يحتاط في ذلك؟ يقول ما يجوز إلا ما كان سابقا، أو الطابق الأرضي مثلا مو الطوابق الأخرى، هذا للإحتياط جيد. أما حسب الأدلة والقواعد الفقهية والروايات التي وردت بلسان قومه، يبدو أن كل هذا يكفي، خصوصا إذا صار عسر حرج على الناس، إذا واحد يريد يقيدهم ببعض التقييدات. زين، لاحظوا يقول وفي حال القنوت تلقاء وجهه، تلقاء الوجه شوي أعلى شوي أنصى، كله يصدق أنه شنو؟ تلقاء الوجه. وفي حال الركوع وين يخلي إيده؟ على ركبتي. وفي حال السجود بحذاء أذنيه، يعني القريب على الأذن بجهة مواساة أذنيه، وإلا هو الكف لازم يكون على الأرض. وفي التشهد يجعل يدي على فخذين، يعني هذا أيضا مستحب رعايته. الخامس التعقيب. التعقيب يعني وراء ما كملت الصلاة مو رأساً تقوم تروح. في بعض الروايات أن الله عز وجل ينظر إلى عبده بعد صلاته يشوف هل عقب ودعا وطلب من مولاه الحوائج أم رأساً قام وراء. إذا رأساً يقوم يروح يقول هذا ما عنده شغل ويا. يعني إذا جنابك مثلا تشرفت عند مسؤول وما أشبه من مسؤولي الدنيا الدنية تستغل الفرصة شنو تريد تقول صحيح لا؟ بس أنت أمام الباري عز وجل وقد انتهيت من صلاتك اطلب حوائجك. الله يحب ذلك ما يحب العبد الذي بمجرد ما كمل صلاته في أمان الله. فالتعقيب مستحب. التعقيب يشمل الأذكار الواردة وأن يدعو الإنسان بحوائجه هذا كله يسمى تعقيب. وأفضل التعقيب تعقيب الصديقة فاطمة سلام الله عليها اللي الصلاة بعد الصلاة اللي معاها تعقيب الصديقة فاطمة ثوابها تضاعف مئات الآلاف هكذا وتكون من أسباب قبول الصلاة. شوفوا كل شيء ارتبط بأهل البيت عليهم السلام يصير سبب للقبول. التربة الحسينية تصلي عليها صلاتك مقبولة. تسبيح الزهراء تقولها صلاتك مقبولة. أي شيء من عباداتنا ارتبطت بأهل البيت عليهم السلام فهذا ضمان القبول. أصف التشهد إذا واحد لا يصلي على أهل البيت صلاته شنو؟ باطلة. وأفضل التعقيب تسبيح الصديقة فاطمة سلام الله عليها اللي التسبيح الوارد 34 مرة الله أكبر 33 مرة الحمد لله 33 مرة سبحان الله وفي بعض الروايات بين سبحان الله والحمد لله أكو عكس تقديم وتأخير. بأيهما جاء الإنسان تحقق تسبيح فاطمة ولكن الأشهر أول شيء الله أكبر بعدين شنو الحمد لله وبعدين سبحان الله هكذا. ثم بما روي من الأدعية هذه الأدعية المذكورة في مفاتيح الجنان عقيب الصلوات وإلا يعني إذا ما راد أو ما قدر يلتزم بما ورد بما تيسر أي دعاء اللي أمكنه. خاتمة هذه الخاتمة في قواطع الصلاة يعني مبطلات الصلاة. شنو اللي يبطل الصلاة؟ قسمان. القسم الأول المبطل الذي يبطل الصلاة عمدا أو سهوا مثل لو أحدث الإنسان في وسط صلاته خرج منه ريح صلاته باطلة سواء كان عمدا أو سهوا. أما إذا تكلم إذا كان سهوا تكلم صلاته مو باطلة تزمر بدون اختيار قال تعال عرفت شلون؟ أو مثلا شاف الطفل ديرجع قال له دير بالك بدون اختيار مو متعمد في الموضوع صلاته صحيحة. أما إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة. كلام الآدميين فالصلاة مبطلون. أما غير ذلك من مثل الدعاء من مثل الذكر من مثل قراءة القرآن في أي مكان من الصلاة لا يضر بالصلاة كما بينا سابقا. خاتمة قواطع الصلاة التي تقطع الصلاة يعني تبطل الصلاة قسمان. أحدهما يبطل الصلاة عمدا وسهوا. شنو هو؟ وهو كل ما يبطل الطهارة. الطهارة ما يعني الوضوء وكذلك الغسل. إذا خرج من الإنسان مني شنو راح يصير؟ صلاة باطلة. وهو كل ما يبطل الطهارة الطهارة الوضوء وأيضا الغسل سواء دخل تحت الاختيار كان باختياره أو خرج عن اختياره صلاة باطلة. كالبول والغائط وما شابههما. ما شابههما مثل الريح مثلا مثل النوم مثلا مثل الإغماء مثلا. إذا واحد أغمي عليه وسط الصلاة بعد إفاقته لازم يعيد الصلاة صلاته باطلة. من موجبات الوضوء من موجبات يعني من أسباب الوضوء، وكذلك من موجبات الجنابة خروج المني، وكذلك الحيض إذا خرج منها بطلت صلاتها، وما شابههما، يعني شابه الجنابة والحيض، مثل شنو؟ مثل النفاس مثلا، مثل مس الميت مثلا، إذا واحد في وسط صلاته مس ميتا برد ولم يغسل بعد صلاته باطلة، من موجبات الغوش، مثل مس الميت، مثل النفاس. وقيل لو أحدث بما يوجب الوضوء شهوا وعمدا تطهر وبنى، بنى يعني استمر في صلاته، يعني خرج منه ريح، يتوضى إذا الوضوء نفس المكان ما يحتاج إلى فعل كثير، أكو طاسة ماي بجانبي يتوضى ثم يستمر، لكن هذا القول ليس بمعتمد. صار واضح؟ إذن إذا خرج منه ما يوجب الوضوء أو الغسل صلاته باطلة، لازم يعيدها من الأول بعد ما يتوضى أو يغتسل. الثاني لا يبطلها عمدا إلا عمدا، لا يبطل الصلاة إلا شنو؟ إلا عمدا، يعني إذا سهوا صار أو ضرورة صار ما يخالف، وهو وضع اليمين على الشمال اللي يسمى بالتكتف والتكفير، وهذا من بدع الثاني، لأنه في التاريخ أن عمر بن الخطاب رأى أن جمعا من المجوس تكتفوا أمامه، فقال ما هذا؟ قالوا إنا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا، فاستحسن ذلك وجعله في الصلاة، وإلا رسول الله لم يصلي متكتفا، ولا الأول كان يصلي متكتفا، ولا هو الثاني في بدو الأمر كان يصلي متكتفا. هذه مو بدعة، بدعة أخذها من المجوس، بس هو كان هلقد يعني يحب التأدب أمام الله عز وجل أكثر مثلا من رسول الله ومن الأول، أم أراد أن يفتح باب التلاعب بالدين؟ هذا هو باب التلاعب بالدين ينفتح. هو اليوم أضاف شيء، باكر واحد ثاني يجي ينقص شيء، والآخر يضيف وينقص، فالدين شنو؟ يضمحل. أرادوا التلاعب بالدين، نعم، وهو وضع اليمين على الشمال، هذا مبطل للصلاة. وفيه تردد. ليش فيه تردد؟ لأن احنا عندنا بعض الروايات أجادت ذلك، وهذه الروايات شنو؟ تقية، نعم. والالتفات إلى ما وراءه، إذا واحد نظر إلى ورائه يعني دار رأسه صلاة باطلة. والكلام بحرفين فصاعدان، الصلاة تبطل، والقهقه في الصلاة تبطل الصلاة، وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة، مثلا يخبز يعجن، مثلا حركات رياضية، مثلا يشيل رجله ويخليها في مو مرة مرتين كثيرا، اللي واحد لما يشوفه يقول هذا ما دا يصلي. صار واضح؟ الفعل الكثير اللي ليس من أفعال الصلاة. والبكاء لشيء من أمور الدنيا، مثلا في خسارة في تجارة وما أشبه يبكي، أما البكاء لخوف الله وللآخرة فهذا من أفضل القربى، من أفضل القربى.
إذا طلب حاجة مثلا
إذا خشوعا لله ما يخالف. البكاء على الإمام الحسين صلوات الله عليه شلون في الصلاة يجوز، يعني هذه من أفضل القربات إلى الله. مثلا هو دا يصلي بالحرم الشريف، ومثلا أفرض أحد الخطباء دا يقرأ مصيبة، هذا الإنسان بالنتيجة له قطوفة فيبكي على الإمام الحسين وهو في صلاة، ما يخالف، لا يضر. طبعا هذه المسألة مو إجماعية، لكن السيد المرجع هذا هو رأيه، ومن فقهائنا العديد منهم أفتوا بأن البكاء على الإمام الحسين لا يضر بالصلاة. والبكاء لشيء من أمور الدنيا هذا مبطل للصلاة، والأكل والشرب على قول أيضا هذا شنو مبطل للصلاة، إلا في صلاة الوتر اللي هي الركعة الأخيرة من 11 ركعة من صلاة الليل من نافلة الليل لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، فهنا أجيز له أن يشرب الماء وهو في الصلاة. طبعا إذا واحد مثلا في فمه قطرة من الماء أو بقايا مثلا الطعام في فمه هذا إذا بلعها لا يضر صلاته، مو مثل الصوم، أكو فرق بين الأكل والشرب في الصوم والأكل والشرب في شنو في الصلاة. مثلا إذا واحد مخلي فتحام الحلو في جانب فمه في الصلاة هذا شوي شوي مو ينزل هذا لا يضر في الصلاة، أما بالصوم شنو يضر. لاحظتوا شلون؟ يقول إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن هذا اللي قلنا يشرب ماء مو يقوم يفتر وعلى الثلاجة يشرب الماء، إذا بجانبه أكو ماء لكن لا يستدبر القبلة، شوية يتقدم خطوات وما أشبه نحو القبلة أيضا لا يضر لكن لا يستدبر القبلة. وفي عقص الشعر للرجل هل هذا مبطل للصلاة أم لا؟ عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس الأشبه الكراهة مو مبطل للصلاة. أي دليل؟ ربما كان في آنذاك مثلا عند البعض مرسوما هذا مكروه في الصلاة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. أعزكم الله وأيكم.